الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله بعد الباب الذي عقده بعنوان باب التخفيف في الوضوء. والتخفيف في الوضوء سبق بيانه أنه لا يستلزم عدم الإسباغ، والإسباغ في الوضوء هو الإتمام. حتى في التخفيف لا بد من الإسباغ، ولكنه يكون مرة مرة. وهذان بابان متقابلان يبين الإمام البخاري من خلال هذه الأبواب الأكمل في الوضوء وما يجوز في الوضوء، الحد الأدنى من الجواز، والكمال الذي لا يجوز بعده في الوضوء. باب إسباغ الوضوء. الإسباغ الإتمام، ومنه درع سابغ. ويقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتفسيره بالإنقاء من باب تفسير الشيء بلازمه، لأن الإتمام يستلزم الإنقاء. أنت لما تغسل أكثر يكون الإنقاء بحسبه، أما إذا اكتفيت بمرة واحدة فقد لا يحصل الإنقاء، وبالتالي الإتمام أقرب إلى الإنقاء أو يستلزم الإنقاء، وهو تفسير الشيء بلازمه. وإلا الإسباغ هو الإكمال، كأنه يقول بالإسباغ يتم الإنقاء، كأنه هذا الذي يهدف إليه. والإمام البخاري رحمه الله ينور في تراجم الأبواب بذكر الآثار، بذكر الآيات القرآنية، ثم يذكر الأحاديث بعدها. هذا كله في هذا كله يعطينا منهج أقوال السلف بها تفسر النصوص والنصوص تفسر بعضها بعضا. حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي, عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي, والإسناده كلهم مدنيون, والإسناد أيضا روى لهم الستة إلا القعنبي, القعنبي لم يروي له ابن ماجه, وإلا كلهم ممن روى لهم الستة. عن مالك عن موسى بن عقبة, موسى بن عقبة وإبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة هؤلاء إخوة وكلهم أئمة. وهذا الحديث رواه أيضا محمد ورواه أيضا إبراهيم, وأخرج الإمام مسلم حديثهما. وموسى بن عقبة هو الإمام الذي عرف بالمغازي, ومغازيه طبعت حديثا في الهيئة العامة للكتاب والسنة في 3 مجلدات. والإمام أحمد وغيره قدموه في, بل الإمام مالك أيضا في رواية المغازي, فمغازيه أصح المغازي. موسى بن عقبة ابن أبي عياش المزني صاحب المغازي. عن كريب مولى بن عباس, عن أسامة بن زيد, أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه, أنه سمعه يقول كريب يروي عن أسامة يقول سمع أسامة يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. في بعض الروايات رديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته من عرفة إلى مزدلفة, ومن المزدلفة كان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الدفع هو ابتداء السير, وفيه معنى السرعة قليلا. و الدفع هنا يطلق على الإفاضة, يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الدفع والإفاضة كلاهما بمعنى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. عرفة اسم للزمان والمكان, المكان اسمه عرفات وهو يوم عرفة. حتى إذا كان بالشعب, حتى إذا كان بالشعب, الشعب هو الطريق بين الجبلين, وأنتم إذا لاحظتم لما تذهب من عرفة وتقترب من مزدلفة هناك عدد من الشعب, من أي جانب أتيت فأنت ستمر بالشعاب, وهذا الشعب معروف وهو في فيما سيأتي فيما سيأتي مما أخرجه المؤلف في الحج، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع غير هذا المواضع، موضع منها في الوضوء نفسي وسيأتي، و3 مواضع في الحج. يقول هناك: كان عبد الله بن عمر، في حديث رقم 1668، كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، جمع أيضا من أسماء المزدلفة، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فينتفض، أي يستجمر ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع، أي في مزدلفة. وفي حديث 1669 يقول: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث حديثه أسامة نفسه، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة، هذا اللفظ أفادنا أن هذا الشعب قريب من المزدلفة، وهذا الشعب هو الذي ورد أيضا في حديث أيضا أظن في الحج، هو الشعب الذي اتخذه الخلفاء، أي خلفاء بني أمية، للجمع بين المغرب والعشاء. تلاحظتم قبل مزدلفة هذه الجبال التي بينها الطريق إلى مزدلفة، بعد ما تنتهي السلسلة تبدأ مزدلفة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم انحرف هناك شمالا وأناخ وبال ثم توضأ ولم يسبغ، ثم وصل ثم أسبغ. يعني في هذا الحديث الشاهد لتخفيف الوضوء والإكمال الوضوء في نفس الحديث. ذلك الشعب الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر من شدة حرصه على آثار النبي صلى الله عليه وسلم لما يصل إلى هناك ينيخ ويبول ويتوضأ ثم يمشي، ولكن الخلفاء كانوا يصلون هناك، وهذا خلاف السنة. ولذلك يقول أحدهم: اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مبالا وأنتم اتخذتموه مصلى، هذا خلاف السنة. على كل حال، هذا الشعب كما قلنا قريب من مزدلفة، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. معنى عدم إسباغه للوضوء، يرحمك الله، مشروح أيضا مفسر في رواية أخرى، في رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب، إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة، فيتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. وفيها أيضا في صحيح مسلم: فيتوضأ وضوءا خفيفا. أه لماذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يريد الصلاة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على طهارة دائما، ولذلك توضأ ولم يسبق. لماذا؟ لأن دفعة الحاج عجلته إلى منى، فأراد أن يتوضأ وضوعا يرفع به الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان لا يبقى بغير طهارة، فجمع بين الفائدتين ولم يسبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله، الصلاة هذا منصوب على الإغراء، أي لماذا لا تصلي أو أتصلي؟ والصيغ المختلفة الواردة في بعضها تفسر بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي سنصلي الصلاة لما نصل إلى مزدلفة، أي وقت الصلاة أمامك، ما نصلي هنا. هذا كله يدل على أن الوضوء هنا وضوء شرعي، لأن بعضهم ذكر أن الوضوء هنا معنى الوضوء هنا معنى لغوي وهو التطهر. واضح أن الوضوء هنا وضوء شرعي. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هنا توضأ فأسبغ الوضوء. لاحظوا هناك لم يسبغ الوضوء، توضأ وضوءا خفيفا لأنه فقط لرفع الحدث، وهنا توضأ فأسبغ الوضوء، وهذا هو الغالب من عادته صلى الله عليه وسلم. الغالب من عادته أنه يحب الكمال في الأعمال كلها وفي الوضوء أيضا، فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. هنا سيجمعون، أليس كذلك؟ سيجمعون هنا. بعض العلماء ذهب إلى أن الصلاة دون المزدلفة حتى ولو صليت يجب إعادتها، ومذهب الجماهير أن إذا صليت تصح ولكن خلاف السنة، ولكن الصلاة هناك تكون جمع تأخير، لأنه عادة يكون الوصول هناك في وقت العشاء. وحتى الآن الوسائل المتوفرة إذا كان وصول يعني قبل لا يكون الصلاة إلا هناك، لا تكون الصلاة إلا هناك، وتجمع بين المغرب والعشاء. فصلى المغرب. الآن في الجمع لا بد من الموالاة، ولكن لم تحصل الموالاة هنا. كيف؟ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، أي في الخيمة التي اختارها أو في المكان الذي ينزل فيه. صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. ولم يصلي بينهما استدلوا بذلك على أن السنن لا تصلى في السفر باستثناء ركعتي الفجر والوتر، فصلى ولم يصلي بينهما. يستدل أيضا بهذا الحديث على عدم وجود وجوب الموالاة في الجمع بين المغرب والعشاء هناك. واضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
في الحديث السابق حديث أسامة ذكر الحافظ بن حجر أن فيه دليلا على مشروعية إعادة الوضوء ولو من غير أن يفصل بينهما أو من غير أن يصلي بالوضوء الأول. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر هو كلام الخطابي، نقله عن الخطابي. ثم قال، يقول الحافظ بعدما نسبه إليه، يقول: وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الاحتمال كما ذكر هو احتمال، ولكن حتى ولو لم يكن هذا الاحتمال، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يذكر الراوي أنه صلى، بل نفى أنه صلى إلى أن جاء إلى هناك ثم توضأ. لأن بعض الفقهاء يقولون لا يجوز، لأن هذا من باب الزيادة على الثلاث، والزيادة على الثلاث مكروه، بل ذكرنا أنها لا تجوز. وهذا الحديث يدل على جواز هذا. حدثنا: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. الغرفة هي المرة من الاقتراب، والغرفة هو ملء الكفين، وبمعنى المغروف. غسل الوجه باليدين، هنا أمران: غسل الوجه سيكون باليدين، والاغتراب سيكون من بيد واحدة. والمطلوب هنا، المقصود، التقليل من الماء، لأنك إذا تغترف من الغرفتين باليدين سيكون أكثر، أما إذا اغترفت باليد الواحدة سيكون قليلا. إذن غسل الوجه باليدين، لأن باليد الواحدة لا يكون أكمل، ولكن من غرفة واحدة. وأيضا فيه بيان التخفيف في الوضوء، أنه يكون مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث، كما ستأتي في أبواب مستقلة، وكما سبقت الإشارة في أول باب في كتاب الوضوء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا المعروف بصاعقة، لقب بهذا لسرعة حفظه وسيلان ذهنه، وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي قبل الإمام البخاري بسنة، السنة التي توفي فيها الإمام الدارمي 255، سنة 255. وهو كما قلت من كبار الحفاظ ومن صغار شيوخ البخاري، مثل محمد بن بشار وأبو موسى وغيره، أبو موسى الزمي. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، هذا في طبقة كبار شيوخ الإمام البخاري، وقد أدركه ولكنه لم يلقه، فلم يرجع عنه. قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل، توضأ في رواية أبي داود نفس الحديث، حديث زيد بن أسلم: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيهما إلى آخره. هذه رواية، هذا لفظ أبي داود. إذن هذا الوضوء كان للتعليم، والوضوء لما يكون للتعليم تكون العناية فيه أبلغ، العناية بنقل صفته من النبي صلى الله عليه وسلم، العناية تكون أبلغ، هذا هو المقصود هنا. أنه توضأ فغسل، فغسل وجهه، هذا الفاء هنا تسمى تفصيلية. أخذ غرفة، هذا بيان للغسل، فغسل كيف غسل؟ أخذ غرفة، بيان للغسل، غرفة من ماء فمضمض، وفي بعض الروايات فتمضمض، فمضمض بها واستنشق، هذا يدل على أن التمضمض والاستنشاق تابعان لغسل الوجه. ثم أخذ غرفة من ماء وجعل بها هكذا، هكذا أخذ، أخذ غرفة من ماء وجعل بها هكذا، يقول أضافها إلى يده الأخرى، أخذ ثم، واضح، فغسل بها في بعض النسخ، فغسل بهما في بعض النسخ، فغسل بها. إذا فغسل بهما أي باليدين، وإذا بها أي بالغرفة، واضح، وكلاهما صحيح. فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. هنا لم يذكر غرفة مستقلة. في رواية أبي داود التي أشرت إليها، ثم قبض، هي نفس الرواية، رواية زيد بن أسلم، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. وزاد الإمام النسائي: ثم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. إذن غرفة إذن مستقلة لها. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. إذا كنتم تلاحظون، غسل الرجلين مظنة الإسراف في الماء، لذلك أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى بدقة إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يسرف في الماء هنا أيضا، أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، رش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. الغسل واضح؟ لم يكب عليه كبا، سكب الماء قليلا قليلا فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، حتى غسلها. هذا فيه بيان أنه لم يكتفي بالرش، وذكر الرش هنا لبيان التقليل من الماء. ثم أخذ، يعني في قوله ثم حتى غسلها كما قلت صريح في أنه لم يكتفي بالرش، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى. كلمة يعني هذه مدرجة هنا، وقائل يعني زيد بن أسلم أو من دونه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيته. هذا الحديث من الأحاديث القليلة المعدودة التي فيها رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهي معدودة، قيل أنها 12 حديثا وقيل 10 أحاديث، سواء صح هذا أو هذا، فهذا يدل على قلة أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه كان غلاما صغيرا، وأكثر رواياته عن الصحابة كبارهم وأوساطهم. يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يستدل بهذا الحديث على الوضوء مرة مرة، يقول ابن بطال رحمه الله هنا مما يدل، مما يستدل بهذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث، أن الماء المستعمل طاهر مطهر. هذا من يقوله؟ ابن بطال، وهو من القرن الخامس وأشهر من أشهر أئمة المالكية. يقول وهو قول مالك، والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت مرة فإن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا، مع أنه يجزئه في سائر ذلك العضو. فلو كان الوضوء بالمستعمل لا يجوز لم يجز الوضوء مرة مرة، ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر الأعضاء كذلك. واضح أن الإمام مالك مذهبه أن الماء المستعمل طاهر ومطهر، وتعرفون الخلاف الطويل لما يذكر الفقهاء أقسام المياه، أن بعضها أن هناك ماء طاهر ومطهر وماء طاهر وليس مطهرا، وهذا التخشيب الثلاثي الذي يذكرونه يعني ليس عليه دليل. ونحن هنا هناك تعليق جميل للشيخ تقي الدين الهلالي يعلق على هذا بعدما ذكر قول ابن بطال، يقول: هكذا ينقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عن مالك رحمه الله أنه كان يقول بأن المستعمل طاهر مطهر، ويجيء خليل فيقول في مختصره: وكره ماء مستعمل في حدث. يقول: فأيهما نصدق وأيهما نكذب؟ قول ابن بطال ثم يقول: قول ابن بطال أولى بالتصديق من قول خليل. خليل توفي متى؟ 700 وكذا، تأكد. خليل المالكي هو من المتأخرين، أما ابن بطال توفي سنة 495 على ما أظن. ابن بطال توفي سنة 449، 767. يقول: قول ابن بطال أولى بالتصديق من قول خليل، وهكذا نرى المتمذهبين يتناقضون، فيثبت أحدهم قولا لإمامهم ثم ينفيه غيره. فالحمد لله الذي عافانا من التعصب وحبب إلينا اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا أنه إذا ثبت القول للإمام فينبغي أن يكون له وزنه. إذا تعارض قول الإمام مالك وقول خليل رحمهما الله فأيهما نقدم؟ يعني نحن في التمذهب أيضا يعني هناك إشكال، يعني أقوال الأئمة وأقوال تلاميذهم مغيبة في هذه الكتب في كثير من الأحيان. إذا جاء المتأخر وقال شيئا فهو الذي كما قال أحدهم: نحن هم خليليون وليسوا مالكيين، المذهب لمالك والقول لغيره. وهكذا في مذهب الإمام أبي حنيفة، في مذهب الإمام الشافعي، في مذهب الإمام أحمد. إذا قال أحد المتأخرين وهو المعتمد صار هو المعتمد في مذهب فلان، في مذهب الإمام فلان. على كل حال، والصحيح أن الماء المستعمل طاهر وطهور ومطهر. تفضل.
أحسن الله إليكم.
في قوله فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، أضافها إلى يده الأخرى، هذا بيان لقوله فجعل بها هكذا. أضافها إلى يده الأخرى أي جعل الماء الذي في يده، الذي أخذه في يده، جعله في يديه جميعا. لماذا؟ لأنه أمكن للغسل، لأن اليد قد لا تستوعب الغسل. فرق بين أن تغسل بيدك الواحد وبين أن تغسل به، فلذلك يأخذ ثم يغسل باليدين. نعم.
قال رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
التسمية أن تقول بسم الله، والبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بينهما فرق. هنا لاحظوا باب التسمية، وفي الحديث لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله وليس كاملا. طيب، إذن هناك فرق بين التسمية والبسملة. باب التسمية على كل حال، أي سواء كان طاهرا أو لم يكن، وعند اللقاء. ذكر هذا من عطف، من باب عطف الخاص على العام. ما دام على كل حال يدخل فيه عند اللقاء أيضا، أليس كذلك؟ ولكنه ذكره للاهتمام به، ولأنه قد يكون سببا للنسيان وعدم الاهتمام، ولذلك ذكره. حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، جرير بن عبد الحميد الضبي، منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ يبلغ به، هذا هو الصحيح، يبلغ به قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي إذا جمعها، وقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما، في بعض النسخ فقضي بينهم، يقول الحافظ بينهما أصوات، أي فقضي الولد في تلك المرة، فقضي بينهما ولد لم يضره. لم يذكر الضرر هنا، هل هو ضرر حسي أو معنوي؟ وذكر كثير من الشراح أن الأولى هو التعميم، وأنه يشمل الضرر الحسي والضرر المعنوي. ولا شك أنه إذا تخلف فهناك خلل في اعتقادك، في قولك. في بعض الناس يقول أنا قلت والله ما نسيت، ولكن الولد كيت وكيت. قد تكون قد قلته تجربة، تجرب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الله عز وجل ليس للتجربة، واضح؟ صنيع الإمام البخاري هنا اختلف حوله كثير من الشراح، هل التسمية على كل حال وهذا الحديث هل معناه أنك تسمي في جميع الأحوال؟ وهذه هي السنة. طبعا التسمية اختلفوا في التسمية، والجماهير على استحباب التسمية، ليس هناك من يقول بوجوب التسمية إلا من ذهب إلى تصحيح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن وغيرهم، والحديث اختلف في تضعيفه وفي تحسينه وفي تصحيحه، والراجح أنه لا ينزل عن درجة الحسن، الحديث له أصل. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله وغيره. الإمام البخاري رحمه الله يبدو لي، وهذا الذي جزم به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يبدو أنه يشير إلى ذلك الحديث. هذا الحديث مع ذلك الحديث يستدل بهما استحباب التسمية في الوضوء أيضا، هذا مكان مخصص، واضح؟ أما أن يستدل بهذا الذي أورده هنا لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله يستدل به فقط قد يكون فقد يناظر الإمام البخاري عليه، مع أن الاستدلال هنا الاستدلال عموما يكون بالعام على الأخص، وهنا عكس، أليس كذلك؟ ذلك استشكل. وجه الاستدلال كما ذكره الحافظ بن حجر وغيره أنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت، أنا ما أدري هل أمر فيه بالصمت، أنا ما أذكر هذا وأنا مقلد في ذلك، هذا ذكره كثير من الشراح، فغيره أولى. أما أن يقال إذا شرع إذا شرعت التسمية في هذه الحالة وهذه الحالة أبعد ما تكون من الذكر، من ذكر الله عز وجل، ويكون الإنسان أبعد ما يكون عند هذا، نعم وجيه. أما أنه أمر فيه بالصمت فليس هناك دليل أذكره بذلك، فغيره أولى. أقوى من هذا أن يقال لما كان حال الوقاية أبعد حال من ذكر الله عز وجل ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى. واضح؟ إذن يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه في المسألة، ولكنه استنبط من هذا الحديث مشروعية التسمية عند الوضوء، وهو في هذا الصنيع نفسه يشير إلى ثبوت ذلك الحديث، واضح؟ يرجح ثبوت ذلك الحديث ولكنه ليس على شرطه. وكما تعرفون في كثير من الأحيان يذكر الحديث في ترجمة الباب مما يدل على أنه ثابت عنده، ولكنه لا يذكره في الصلب. لماذا؟ ليس على شرطه، كون الحديث على شرط البخاري هذه درجة صعبة، حديث يكون مما أخرجه الإمام مسلم ولا يخرجه الإمام البخاري لأنه لا يكون على شرطه، واضح؟ فكونه على شرطه هذا أقوى من الصحة المجردة، قد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه. فيبدو أن طبعا الشيخ ابن تيمين نازع الشراح في هذا كله ويقول ويجزم أن البخاري يشير إلى حديث التسمية وإلا لا يستقيم له هذا الاستدلال، ونحن قد لا نوافق الشيخ على قوله أنه لا يستقيم، يستقيم، ولكن كون الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى ثبوت ذلك الحديث لا شك أن هذا أولى وأتم للاستدلال. أي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في نهاية الحديث ذكر الكرماني يقول وقع في نسخة الفربري هنا قيل لأبي عبيد، وفي الفتح قيل لأبي عبد الله يعني المصنف، هكذا في فتح الباري، في الكرماني قيل لأبي عبيد وهذا خطأ، قيل لأبي عبد الله يعني المصنف من لا يحسن العربية يقولها بالفارسي، قال نعم، لأن المهم هو ذكر الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.